السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مستمعي بودكاست اسألوا التاريخ بالخير والمسرات. كالعادة دائما وأبدا أسعد كثيرا بانضمامكم لركب هذا البودكاست وإبداء آرائكم ومقترحاتكم في خانة التعليقات، كما أسعد أيضا كثيرا بانضمامكم لخدمة أصحاب اسألوا التاريخ اللي نقدم فيها حلقات إضافية فريدة ومشوقة ومميزة للمستمعين، بالإضافة إلى الوصول الأول للحلقات العامة والاستماع لها قبل الجميع والاستماع لجميع الحلقات بدون إعلانات. طريقة الاشتراك تجدونها في وصف صندوق هذه الحلقة. في حلقة اليوم سنذكر يعني خبرا لأحد الحذاق المتخصصين في التسول، ويعني سؤال الناس أموالهم أو أموالهم بغير وجه حق. وهذا الخبر يعني من الأخبار العجيبة واللي يعني تنبئك أنه سبحان الله، أن الله سبحانه وتعالى يعطي يعني بعض الأشخاص وبعض الناس الذكاء، وقد يكون ذكاء حاد يعني ومفرط، ولكن انظر كيف هؤلاء يستخدمونه في غير موضعه. ومثل هؤلاء يعني لو أنهم استغلوا ذلك الذكاء في أمر آخر لكان خيرا لهم. تبدأ قصتنا أن رجلا من حذاق المتسولين من بغداد ذهب إلى حمص، وكانت معه زوجته، فمروا ببلدة فقال لها: إن هذا بلد حماقة ومال، وأريد أن أعمل حيلة فتساعديني. فقالت: شأنك، يعني ما في مشكلة. قال: كوني بموضعك ولا تجتازي بي البتة، فإذا كان كل يوم فخذي لي ثلثي رطل زبيبا وثلثي رطل لوزا، فعجنيه واجعليه وقت الهاجرة، يعني شدة الظهر، على لبنة بناء جديدة نظيفة لأعرفها في الميضة الفلانية. يعني هذا المسجد يوجد فيه مكان مخصص للوضوء، فيقول لها: كل يوم اعجني هذه اللي هي قلنا الزبيب واللوز، واجعليه على لبنة للبناء، وهذه اللبنة يجب أن تكون كل يوم جديدة ونظيفة حتى أعرف يعني لما أذهب إلى الوضوء أنها أكلي يوجد في ذلك المكان، ولا تزيديني على هذا شيئا ولا تمري بناحيتي. فقالت يعني زوجته: أفعل. وجاء هو فأخرج جبة صوف كانت معه فلبسها، وسراويل صوف، ومئزرا جعله على رأسه، ولزم أسطوانة يمر الناس عليها، والأسطوانة معروفة يعني في المسجد العمود هذا الذي يكون، يقول يمر الناس عليها، فصلى نهاره أجمع وليلته أجمع. طبعا اللبس الذي لبسه يعني فكرته هو يعني لما يقولك التصوف من هذا الذي يلبس الصوف وهو الخشن اللي لا يلبس، يعني كله في النهاية هذه علامات على الزهد والورع في الدنيا. فهذا الرجل الذي يشحذ والذي يتسول أراد أن يوهم هؤلاء اللي في هذه البلدة، وهو ذكر في البداية أنهم حمقى، أن يعني هو من العباد والزهاد. فيقول: صلى نهاره أجمع وليلته أجمع لا يستريح إلا في الأوقات المحظورة فيها الصلاة، فإذا جلس فيها سبح ولم ينطق بلفظة، فتنبه على مكانه وروعي مدة، الناس قاعد تنظر له وتنتبه له وتشوف يعني من هذا الرجل، لماذا يعمل ذلك فقط يصلي، ووضعت العيون عليه، فإذا هو لا يقطع الصلاة ولا يذوق الطعام. فتحير أهل البلد في أمره، وكان لا يخرج من الجامع إلا في وقت الهاجرة في كل يوم، يعني يذهب إلى تلك الميضة فيبول فيها أعزكم الله، ويغدو إلى تلك اللبنة أو لبنة البناء وقد عرفها، وعليها ذلك المعجون اللي ذكرناه يعني الزبيب وكذلك اللوز، وصورة لأنه عجن بطريقة معينة، صورة تشبه أجلكم الله صورة الغائط، فمن يدخل ويخرج على الميضة هذه لا يشك أن هذا الذي يراه هو غائطا. فيأتي هذا الرجل والناس لا يعلمون، ويقوم ويأكل ذلك الطعام، وإذا جاء وقت صلاة العشاء أو في الليل شرب من الماء قدر كفايته، وأهل ذلك البلد يظنون أنه لا يطعم الطعام ولا يذوق الماء. ف فعظم شأنه عندهم، فقصدوه وكلموه فلم يجبهم، وأحاطوا به فلم يلتفت لهم، واجتهدوا في خطابه فلزم الصمت، فزاد محله عندهم حتى أنهم كانوا يتمسحون بمكانه ويأخذون التراب من موضعه ويحملون إليه المرضى والصبيان فيمسح بيده عليهم. كل ذلك من أجل أنه يتبركون بهذا الرجل الصالح الذي لا يذهب، يعني أجلكم الله، إلا للغائط أو يتوضأ ولا يأكل ولا يشرب، هذا ما ظهر لهم طبعا. المهم أن هذا الرجل لما رأى منزلته عندهم وقد بلغت إلى ذلك، وكان قد مضى على هذا السمت سنة كاملة، اجتمع مع امرأته في الميضأ وقال: إذا كان يوم الجمعة حين يصلي الناس فتعالي فعلقي بي والطمي وجهي وقولي: يا عدو الله، يا فاسق، قتلت ابني ببغداد وهربت إلى ها هنا تتعبد، وعبادتك مضروب بها وجهك، ولا تفارقيني وأظهري أنك تريدين قتلي بابنك، فإن الناس سيجتمعون عليك، وأمنعهم أنا من أذيتك، وأعترف بأني قتلته وتبت وجئت إلى ها هنا للعبادة والتوبة والندم على ما كان مني، فاطلبي أن يعني يقودوني بإقراري هذا ويحملوني إلى السلطان ويقيدوني، فسيعرضون عليك الدية فلا تقبليها حتى يبذلوا لك 10 ديات أو ما استوى لك بحسب ما ترين زيادتهم وحرصهم، فإذا تناهت أعطيتهم في افتدائي إلى حد يقع لك أنهم لا يزيدون بعده شيئا فاقبل الفداء منهم. يعني خلاصة الكلام أنه تمسكي بي والطميني وقولي أنه هذا قتل ابني، هم راح يعطونك الدية فلا تقبلي حتى يزيدون، ويعني توقفك هذا يعتمد على ما ترينه منهم، إذا رأيت أنه خلاص هذا آخر حدهم في العطاء وفي افتدائي اقبلي منهم، يعني ولكن لا تقبلي أول شيء، يعني اقبلي لما ترين أنهم لن يزيدوا بعد ذلك شيئا، إذا وصلنا إلى هذا الحد اقبل الفداء منهم. ثم بعد ذلك يقول لها: واجمع المال وخذيه واخرجي من يومك إلى بغداد ولا تقيمي بالبلد، فإني سأهرب وأتبعك. فلما كان من الغد جاءت المرأة فتعلقت به وفعلت به ما قال، فقام أهل البلد ليقتلوها وقالوا: يا عدوة الله، هذا من الأبدال، هذا قوام العالم، هذا قطب الوقت. فأومأ عفوا الرجل هذا إليهم أن يصبروا ولا تنالوها بشر، فصبروا وأوجز في صلاته، ثم سلم وتمرغ في الأرض طويلا، يعني وضع وجهه على التراب وهكذا، ثم قال: أيها الناس، هل سمعتم لي كلمة منذ أن أقمت عندكم؟ فاستبشروا بسماع كلامه وارتفعت ضجة عظيمة، وقالوا: لا، لأنه أول مرة يتكلم. قال: إنما أقمت عندكم تائبا مما ذكرته، وقد كنت رجلا في زيغ وخسارة، فقتلت ابن هذه المرأة وتبت وجئت إلى ها هنا للعبادة، وكنت أحدث نفسي بالرجوع لها لتقتلني خوفا من أن تكون توبتي ما صحت، وما زلت أدعو الله أن يقبل توبتي ويمكنها مني إلى أن أجيب الدعوة باجتماعها بي وتمكينها مني، فدعوها تقتلني وأستودعكم الله. يعني شوف كيف يضرب على وتر العاطفة كما يقال. قال: فارتفعت الضجة والبكاء، وهو مار إلى والي البلد ليقتله بابنه، فقال الشيوخ: يا قوم، لقد ضللتم عن مداوات هذه المحنة وحراسة بلدكم بهذا العبد الصالح، فرفقوا بالمرأة واسألوها قبول الدية، فاجمعوها من أموالنا، يعني خلوها يعني تقبل الدية واجمعوا هذه من أموالنا. فطافوا بها وسألوها فقالت: لا أفعل. فقالوا: خذي ديتين. فقالت: قالت: شعرة من ابني بألف دية. فما زالوا حتى بلغوا 10 ديات. فقالت: اجمعوا المال، فإذا رأيته وطاب قلبي بقبوله فعلت، وإلا قتلت القاتل. فجمعوا 100,000 درهم، مبلغ جدا كبير، وقالوا: خذيها. فقالت لا أريد إلا قتل قاتل ابني. فأقبل الناس يرمون ثيابهم وأرديتهم وخواتيمهم والنساء حليهم، يعني شوف هذا كله حتى فقط تقبل هذه الدية وزوجها، لا حول ولا قوة إلا بالله. فأخذت ذلك وأبرأته من الدم وانصرفت، قال خلاص يعني هو في حل. وأقام الرجل بعد ذلك في الجامع أياما يسيرة حتى علم أنها قد بعدت، ثم هرب في بعض الليالي. وطلب بعد ذلك أنه يبحثون عنه فلم يوجد، ولا عرف له خبر، حتى انكشف لهم أنها كانت حيلة بعد مدة طويلة. إلى هنا عزيزي المستمع تنتهي هذه الحلقة، استودعك الله الذي لا تضيع ودائعكم بخير، في أمان الله.